إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أهل السير، ومنهم رواه ابن إسحاق رحمه الله عن المسور ابن مخرم رضي الله تعالى عنه قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فنزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ذي الحجة، فأقام بها حتى سار إلى خيبر. هذا الحديث، أقف عند هذا القدر منه، حديث طويل يبين غزوة خيبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أبدأ بشرحه أربطه بأحداث السيرة السابقة، هذا أول حديث في غزوة خيبر، أربطه بأحداث السابقة. النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا سابقا أنه لما توجه إلى مكة يريد العمرة ويسر الله تعالى له صلح الحديبية، الصلح الذي أوقف الحرب بينه وبين قريش لمدة 10 سنوات، رجع بعدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. كانت سفرته إلى مكة وإجراء صلح الحديبية في السنة 6 من الهجرة في شهر ذي القعدة. رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وصلها في شهر ذي الحجة من آخر السنة 6 للهجرة. فبقي في المدينة حوالي 20 يوما، بقية ذي الحجة وبعض من شهر محرم من السنة 7 للهجرة، ثم عزم عليه الصلاة والسلام على التوجه إلى خيبر لفتحها. بس نذكركم بحدثين أثناء إقامته عليه الصلاة والسلام في المدينة. أول شيء، أثناء رجوعه من الحديبية إلى المدينة نزلت عليه سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والمراد بالفتح هو صلح الحديبية، وسماه الله فتحا لأنه كان فيه خير كثير، لأن قريش كانت عقبة بين المسلمين وبين نشر دعوتهم عند شعوب العالم. فلما وقفت الحرب وكانت هدنة بين قريش وبين المسلمين، تفرغ المسلمون للدعوة، فسماه الله فتحا مبينا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الأمر الثاني، لما وصل النبي إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، بقي فيها حوالي 20 يوما، أول شيء فعله أرسل نفرا من أصحابه بكتب ورسائل إلى ملوك العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام، يدعوهم فيها إلى الإسلام. ثم عزم عليه الصلاة والسلام بالتوجه إلى خيبر لفتحها، وأمر أصحابه في المدينة أن يتجهزوا لغزو خيبر. طيب لماذا بالذات غزو خيبر أو غزو خيبر؟ لماذا؟ أول شيء، إخوة الإسلام، خيبر كانت مدينة كبيرة تقع حوالي 120 كيلومتر شمال المدينة المنورة، وكانت مدينة غنية، فيها حصون وقلاع قوية، فيها مزارع غنية بالنخيل، وكان يقطنها اليهود. وكان يهود خيبر في أول أمرهم ما أظهروا العداء للإسلام ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، في أول أمرهم كانوا مسالمين. لكن بعد أن أجلى النبي عليه الصلاة والسلام يهود بني النضير من المدينة، بسبب محاولتهم اغتياله عليه الصلاة والسلام، أمر بإجلائهم من المدينة أي إخراجهم من المدينة، توجهوا إلى خيبر فنزلوا فيها وأقاموا فيها، تركوا المدينة إلى خيبر. وكان من أبرز زعمائهم سلام ابن أبي الحقيق وأخوه كنانة وحيي ابن أخطب. وكان يهود بني النضير لهم شرف ومكانة عظيمة في قلوب اليهود، فأول ما نزلوا عند يهود خيبر مباشرة سلموهم قيادهم، قلوا أنتم الزعماء، يعني أنتم عندكم شرف ومكانة ورفعة عند اليهود. فصار حيي بن أخطب وسلام ابن أبي الحقيق زعيما اليهود، يهود بني النضير ويهود خيبر في خيبر. هؤلاء كانوا حاقدين شديدي الحقد على الإسلام، يعتبروا النبي أخرجهم عليه الصلاة والسلام من مزارعهم ومن بيوتهم في المدينة، لذلك صاروا يتآمرون عليه. فصارت خيبر وكرا للمؤامرات. أول مؤامرة هم الذين ألبوا الأحزاب من قريش وغطفان حتى حاصروا المدينة في غزوة الأحزاب في السنة الخامسة للهجرة. ثاني مؤامرة هم الذين أغروا يهود بني قريظة، آخر قبيلة يهودية في المدينة، أغروها بنقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانت مؤامراتهم لا تنتهي، لذلك أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يتوجه لغزوهم. هذا سبب الغزوة. فالنبي لما جاءه الأمر عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في المدينة، قال لهم يا جماعة نحن بخلال كام يوم بدنا نسافر إلى خيبر لفتحها. ماذا جرى عندها؟ هنا كثير من القبائل العربية المحيطة بالمدينة جاءوا يتطوعون للقتال والمشاركة في فتح خيبر وللجهاد في سبيل الله. فردهم عليه الصلاة والسلام، قالوا لا ما بدنا تشاركوا معنا. طيب لماذا منعهم عليه الصلاة والسلام؟ ليش منعهم؟ لأن هؤلاء نفس القبائل، قبائل عربية كانوا يسكنون قرب المدينة حول المدينة، كانوا يسكنون في الخيم البوادي، ما كانوا أهل القرى، كانوا أهل الخيم والبوادي اسمهم الأعراب، مثل قبيلة أسلم وأشجع وقبيلة مزينة وجهينة وقبيلة غفار وقبيلة بني الديل. لماذا منعهم عليه الصلاة والسلام؟ لأن هؤلاء نفسهم لما أراد عليه الصلاة والسلام الخروج إلى مكة لأداء العمرة استنجد بهم وقال لهم يا جماعة اخرجوا معنا إلى العمرة، ما نريد القتال، نريد فقط العمرة في مكة، نريد أن نعتمر، بس لما نكون كتار تساعدوننا على إقناع قريش بالسماح لنا بالعمرة. فهؤلاء عصوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يخرجوا معه، جبنوا. لماذا جبنوا؟ عرفوا أنه هذه القضية فيها موت، فيها قتل، قالوا الآن بده ياخذنا بحجة عمرة ولبس ثياب الإحرام، بس عارفين قريش لن تسمح له، وقريش سوف تستغل الفرصة أنه جاءوا المسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام بثياب العمرة، ما معهم سلاح إلا القليل، معناتها فرصة نقضي عليهم. فظنوا أن المسلمين وأن النبي عليه الصلاة والسلام لن يرجعوا أحياء إلى المدينة أبدا، فلذلك لم يلبوا أمره، تركوه لوحده لمصيره. فلما رجع من الحديبية سالما غانما عليه الصلاة والسلام، رجع وقد قهر قريشا، ألزمهم بالصلح، وهذا الصلح فيه اعتراف بالدولة الإسلامية. قريش أكبر طاغوت كان وقتها في الأرض تعترف بالدولة الإسلامية وتجري معهم صلحا وتوقف الحرب بينها وبين المسلمين لمدة 10 سنوات. لما رجع سالما غانما فاتحا عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وطلب من أهل المدينة بس يخرجوا معه لفتح خيبر، هنا اجوا دغري قالوا له نحن بنعتذر منك لأنه ما شاركنا معك أول مرة، بس الآن مستعدين نكفر عن خطيئاتنا ونشارك معك في غزوة خيبر. هذا كلام بس ما هو الصدق؟ الحقيقة أنه كانت الأولى، كانوا يظنون الأولى فيها قتل، أما غزوة خيبر كانوا يعلمون أنها غنيمة محضة، لقمة سائغة. ليش لقمة سائغة؟ لأن اليهود ما كانوا أقوياء، كانوا يستقون بقريش. طيب قريش الآن عملت حلف وعهد مع المسلمين، ما فيها تساعد اليهود. فالرسول يريد ينفرد باليهود عليه الصلاة والسلام، هن عارفين هالشيء وعارفين خيبر غنية بالأكل والشرب والتمر. فقولوا هيدي غزوة فيها غنيمة مؤكدة فخلينا نشارك معه فيها. أما الأولى فيها موت ما شاركوا، فالنبي قال لهم لا ما أستطيع. قالوا له ليش؟ قالوا إن الله منعكم، الله قال لي ما تخرجوا معك. فلم يعجبهم جواب النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت في هذه القضية آيات كثيرة من سورة الفتح في الإسلام، بس المسألة انتبهوا لها. الآيات نزلت والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصل إلى المدينة بعد، كان إسا خلص من صلح الحديبية وراجع إلى المدينة، فنزلت سورة الفتح كاملة قبل أن يصل إلى المدينة. فالله تعالى أخبره في سورة الفتح أنه أنت سوف تدعو الناس للجهاد لغزو خيبر، وسيأتيك الأعراب اللي تخلفوا عنك في الحديبية يأتونك حتى يطلبوا الجهاد فامنعهم، وسيقولون لك كيت وكيت فتجيبهم كيت وكيت. كل ذكره الله قبل أن يصل إلى المدينة. نسمع الآيات يا أخوة الإسلام. يقول تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. أي سيأتيك الأعراب اللي كانوا حول المدينة بني غفار وغيرهم، يقولون لك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام اعذرنا، والله كنا نحب الخروج معك في الجهاد ولكن كنا مضطرين للبقاء لأن كان عندنا مزارعنا تحتاج من يعمل بها، وعندنا مشاكل مع أولادنا ونسواننا، فالله يرضى عليك خلينا نبقى هنا، نحن كنا مضطرين للبقاء معهم فاعذرنا ولا تؤاخذنا، اضطررنا ما عصيناك كرها بالجهاد أبدا، بس كنا مضطرين، كان عندنا مشاكل مع الأولاد والنساء ومشاكل بالمزارع فاضطررنا للبقاء في المدينة فاعذرنا وادعو الله أن يغفر لنا. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. ماذا يقول الله؟ يقول تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يقول تعالى: يا رسولنا هؤلاء ليسوا صادقين، يقولون لك كلاما بألسنتهم، يبينون سببا من طرف ألسنتهم بس هذا غير السبب الحقيقي اللي في قلوبهم اللي منعهم من الخروج معك. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. بيقول له الله تعالى جاوبهم يا رسولنا، قل لهم إذا أنتم عم تقولوا أنه نحن كنا مضطرين نبقى في المدينة من شان نمنع الضرر عن نسائنا وأطفالنا وعن مزارعنا، تبقى لا تؤمنون أنتم كمسلمين أن الضرر بيد الله والنفع بيد الله؟ كيف تطلبون منع الضرر وجلب النفع بمعصية الله ورسوله؟ هل ينال أمر عند الله بمعصيته وبإغضابه أم ينال بمحبته ومرضاته ومرضات رسوله؟ قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. طيب لو أنتم عصيتم الرسول بقيتهم في المدينة وأراد الله أن يضركم في مزارعكم في أولادكم نسائكم من يمنعه؟ فلماذا تعصونه؟ بل كان الله بما تعملون خبيرا. يقول تعالى لرسوله: ما هيك القضية؟ ما نون صادقين؟ ما قضية كانوا مضطرين؟ فالله مطلع على القلوب، يعلم السبب الحقيقي لتخلفهم. ما هو السبب؟ بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. أي أنتم أيها الأعراب ظنيت واعتقدت أن الرسول والصحابة لن يرجعوا إلى المدينة أحياء بعد اليوم، وأن قريشا سوف تبيدهم وتستأصل شأفتهم، ظننتم أن لن ينقلب أي لن يرجع الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أي في المدينة أبدا وزين ذلك في قلوبكم أي اعتقدتم هذا اعتقادا جازما. الشيطان زين لكم هذا أن قريش بجبروتها لن تسمح للمسلمين أن يرجعوا المدينة، وظننتم ظن السوء اعتقدتم الظن السيء بالله. تبقى الظن السوء بماذا أساء الظن بالله؟ لأن الله وعد رسوله بالنصر والتمكين. فحين ظنوا أن قريشا ستقضي على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى الإسلام والمسلمين، معناته ظنوا بدون ما يصرحوا، ظنوا في أنفسهم أن الله عاجز وأنه لن يقدر على قريش ولن يقدر أن يحمي رسوله ولن يقدر أن ينجز له وعده بالنصر، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي قوما هالكين بسبب هذا الظن. ثم قال تعالى لهم: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. قالون يا قوم إذا ما أمنتم بالله والرسول الإيمان الصحيح فالنار مصيركم. الإيمان الصحيح مش تقول لي لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت تعتقد أن الله تعالى عاجز ولا يستطيع أن يقهر قريشا أو ينصر رسوله أو ينجز له وعده، هذا من هو إيمان بالله صحيح، أو تعصي رسوله عليه الصلاة والسلام بحجة المرأة والأولاد، هذا من هو إيمان صحيح بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين سعيرا، ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. يقول تعالى: آمنوا أن الله هو المالك، مالك السماوات والأرض، مالك الخلق، نواصيهم بيده، الخلق كلهم خاضعون لأمره، هو وهو القاهر فوق عباده. الله تعالى القاهر لعباده، لا يستطيعون أن يتجاوزوا أمره مهما بلغوا في القوة. يقول تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. فالله المالك القاهر، وأيضا يقول هو القادر على أن يغفر الذنوب وأن يعذب العصاة. لكن قال آخر الآية: وكان الله غفورا رحيما، أي الله قادر على تعذيبكم، قادر على المغفرة لكم. وكان الله غفورا رحيما، أي إن رحمته سبقت غضبه. فهذه إغراء لهم بالتوبة، قادر على تعذيبكم، قادر على أني أغفر لكم. لكن وكان الله غفورا رحيما، أي رحمتي سبقت غضبي، فسارعوا إلى التوبة. ثم قال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، أي سيأتيك هؤلاء الأعراب يقولون لك في غنيمة خيبر، إذا انطلقتم إلى خيبر لتفتحوها كل غنائم، خلونا ذرونا نتبعكم، أي نشارككم في الجهاد. يقول تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. ما معنى كلام الله؟ أي حكم الله. الله حكم في القرآن الكريم أن غنيمة خيبر لا ينالها إلا أهل الحديبية اللي بايعوا النبي تحت الشجرة، بس هؤلاء حكم الله بذلك. هؤلاء يريدون يغيروا كلام الله وحكم الله. قل لهم يا رسولنا: قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي لن تذهبوا معنا للجهاد، ولن نسمح لكم أن تجاهدوا معنا، ولا أمل لكم بأن نوافق مهما اعتذرتم ومهما احتججتم، لأن الله هو اللي حكم بذلك. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي قبل ما أوصل إلى المدينة الله أخبرني أنه ممنوع هؤلاء يشاركوا بالجهاد، سيأتونك يطالبون المشاركة منعهم. كذلكم قال الله من قبل، أي قبل ما أصل للمدينة. فسيقولون بل تحسدوننا، أي سيجيبونك. وإما صرحوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، بس بين بعضهم بيقولوا الرسول منعنا يحتج أنه هذا أمر الله، بس هو الحقيقة غيرانين منا حتى ما ناكل غنيمة مثلنا مثلهم، حتى لا نصيب معهم الغنيمة غنيمة خيبر، غيرة وحسد لنا. فسيقولون بل تحسدوننا. يقول تعالى ردا عليهم: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ما كان عندهم الفقه، ما كان عندهم الفهم، يفهمون أن معصية الرسول عليه الصلاة والسلام لا تأتيهم بخير، وأن معصية الله تعالى لا تمنع عنهم الضر، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. هذه الآيات نزلت في الإسلام كما ذكرت قبل ما تحدث هذه الأحداث، هذه من مما أخبر الله تعالى به عن قبل حدوثه، وهذا من العلم الغيب. ما بدي أستمر بغزوة خيبر، لأن طبعا غزوة طويلة، بس هنا بدي أقف على بعض الفوائد مما ذكرناه. الفئة الأولى يا إخوة الإسلام إنه هؤلاء الأعراب لما أساءوا ظن بالله وعصوا رسول الله عليه الصلاة والسلام خسروا خسارة كبيرة في الدنيا وفي الآخرة. إن ظنوا إنه ربحوا، إنه الحمد لله ما سمعنا كلمته أمنا على أنفسنا وأولادنا ونسواننا، هيك ظنوا، بل الله لكن الله يبين خسروا خسارة كبيرة. أول خسارة خسروها خسارة دنيوية، ما هي؟ أن الله لم يشركهم في غنائم خيبر، ما أخذوا ولا قرش منها ولا حبة تمر من غنائم خيبر، هذه أول خسارة، فالله جعلها خاصة لأهل الحديبية. الخسارة الثانية أنه حرموا من الأجر العظيم اللي الله أعطاه لأهل الحديبية. يا إخوة الإسلام، أهل الحديبية نزلت فيهم آيات قرآنية تثني عليهم إلى يوم القيامة. ما بس هيك، وبين الله، أخبر الله برضا عنهم. ما بس هيك، مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام وبشرهم بالجنة وهم في الحياة الدنيا. بشرهم بالجنة لأهل الحديبية وهم في الحياة الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. تذكرون بيعة لما النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية مع الصحابة، كانوا 1400، وبلغوا أن عثمان قد قتل. أرسل عثمان ليعمل صلح بينه وبين قريش، فإجت إشاء أنه قتل، فطلب من أصحابه أن يبيعوا على الموت، أي القتال حتى الموت، فبيعه 1400، ما في إلا واحد أو اثنان تخلوا عن البيعة، نكثوا عنها. فهؤلاء 1400 يقول عليه الصلاة والسلام فيهم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هؤلاء من أهل الجنة 1400 واحد، والله أنزل فيهم مدحا في القرآن الكريم يتلى إلى يوم القيامة. اسمعوا المدح، يقول تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. يقول تعالى: لقد رضيت عن هؤلاء 1400 الذين بايعوك يا رسولنا تحت الشجر، أهل الحديبية، سموا أهل الرضوان، بيعة الرضوان. لقد رضيت عنهم لأني علمت ما في قلوبهم من الإخلاص والصدق وإيثار الآخرة على الحياة الدنيا، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، أي ثبتهم الله. صحيح كان وقت شديد خوف وفي خوف، بس الله أنزل الطمأنينة في قلوبهم. ما بس هذا في الطمأنينة القلبية، وأثابهم فتحا قريبا، أي عوضهم بأن منحهم فتح خيبر خاص لهم، فتح القريب أي فتح خيبر، ومغانم كثيرة يأخذونها أي من خيبر خاص بهم دون سائر الناس، وكان الله عزيزا حكيما. لذلك هذا درس كبير للناس يا أهل الإسلام. إذا الناس، إذا المسلمون، هؤلاء كانوا مسلمين، إذا المسلمون أساءوا ظن بربهم وعصوا رسول الله عليه الصلاة والسلام يظنون أنهم سيربحون ويغنمون، هم مخطئون. هؤلاء سيخسرون ويحرمون في الدنيا وفي الآخرة، يحرمون في الدنيا وفي الآخرة. طيب الآن حتى نستفيد من هذه الآيات والأحاديث في واقعنا اللي نعيش فيه اليوم، يا أخوة الإسلام، لينظر في واقعنا في لبنان خاصة وفي طرابلس والشمال. ما أحد يختلف، ما يختلف اثنان، نعيش في حرمان كبير، ناس تعيش في حرمان كبير، يعني في فقر، في جوع، ما في دواء، ما في أكل، ما في بنزين، ما في مازوت، ما في طمأنينة، ما في فرص عمل، ما في أمن، ما في حياة. هذا حرمان كلنا نراه كل يوم، والناس في قلق يتزايد، الناس في قلق يتزايد. وما بس هيك، وأسباب الحرمان الظاهرة لنا مبينة واضحة وما نستطيع نفعل شيء. البارحة بالأخبار سمعت، وقل لكم الأخبار، أنه رغم كل السرقة، الطبقة السياسية سرقوا البلد وخيرات الناس وأموال الناس، وأخذوا هذه الأموال كلها لجيوبهم وفقروا الناس وجوعوهم، ما عملوا لهم مشاريع. ورغم هيك الدولة الألمانية عرضت أنه تغذي لبنان بالكهرباء، تعمل مصانع كهربائية، معامل للكهرباء على حسابها، خلال سنة ونصف بتخلص كل الشعب اللبناني يتمتع بالكهرباء 24 على 24 ساعة. ومع هيك جبران باسيل تيار عاوني يقول لا ممنوع، لأنه هذا العرض ما فيه معمل في مناطق المسيحيين، بس معمل بالزهراني ودار عمار عند الشيعة والسنة، ما عند المسيحيين ما بنقبل. لو الناس إن شاء الله يعيشوا بالعتمة طول عمرهم، ما دام ما في اعتبار لنا منا لح نقبل. والناس في قهر، اللي اكتب ليش الناس ما بيقوموا، ليش ما بيتحركوا؟ لأنه يعلمون أنه مش خوفا من الجيش، خوفا من حزب السلاح، هذا الحزب اللي يحمي الفاسدين بحجة أنه يقاوم إسرائيل، يحمي الفاسدين. الناس إذا تحركت ضد هؤلاء أول من يقتلوهم حزب الله، هو اللي يحمي ويغطي الفاسدين، هو اللي أمن لهم المقاعد النيابية في لبنان حتى يغطوا سلاحه. طيب بتقول ما الحل؟ كثير من الناس بيعتقدوا أنه الحل يا أخي ما في حل، إلا أنه يا أخي نحن نتقرب أكثر من السفارات الغربية، من السفارة الأمريكية والفرنسية والأوروبية، نتقرب منهم لأن هم الوحيدين القادرين على أن يحمونا من حزب الله، من التيار العوني، قادرين البنك الدولي وغيره، من خلال البنك الدولي يجيبوا لنا قروض ويجيبوا لنا كهرباء ويجيبوا لنا سياحة ويجيبوا لنا فرص عمل ويجيبوا لنا مصارع ويجيبوا لنا حياة ورغد العيش. شو المطلوب؟ حتى نقنع الغربيين بنا؟ ما بدهم شيء، كل اللي عم بيقولوا لنا يا تخلوا عن دينكم، بتقولوا بالزواج المدني، يعني ما بقى في إسلام في الأحوال الشخصية، ما في إسلام، الميراث يختلف، ما بقى في البنت ترث نصف الشاب، كله كما يقر الغربيون بالميراث، البنت تتزوج من تشاء بدون إذن أبيها بدون رأيه، المسلم يتزوج مسيحي ما في مشكلة، الشاب يزوج شاب ما عندنا مشكلة، كن صرحوا لنا، تتوسلوا لنا بتغيير دينكم ومناهج الدراسة، ونحن بنوعدكم انه بنقضي على حزب الله والتيار العوني، منجيب لكم كهرباء، منجيب لكم اللي بدكم اياه، بتنبسطوا بحياتكم. هذا من هذا يا اسلام اللي يظنوه من المسلمين، يظنون هذا الظن. يقول تعالى بل كانوا لا يفقهون الا قليلا، كما هؤلاء العرب ما هم فهمين شيء، ما هم فهمين ان كل هذا البلاء اللي نعيش فيه هذا بسبب سوء ظننا بالله وبسبب معصيتنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الله ابتلانا بالعقاب لأنه أسأنا الظن به، لأن هؤلاء المسلمين اللي توجهوا إلى الغرب وألقوا حبالهم عندهم وألقوا أنفسهم بين أيديهم، هؤلاء ظنوا أن أمريكا الأمر لها والأمر لأوروبا والقرار العالمي والكون بأيديهم، وظنوا أن الإسلام انتهى وأن الله غير قادر على نصر الإسلام. والمسلمين بلك وين في إسلام؟ وين في مسلمين؟ ما بقى في أخي، كله بأمر أمريكا، يظنون أن الله تعالى خلص انتهى الإسلام في الأرض، ما في إسلام ما في مسلمين. ما بقى تقولوا لنا إسلام ومسلمين ومشيخ ومساجد وليحة وحجاب، حوجة قليلوا عقلكم، خلينا بقى ننطلق نعيش مع الغرب، نعيش مثل ما بده. ليش إذا أنت زواج مسلم لمسيحي ترجع الكهرباء، وإذا الشاب تزوج شاب بترجع الكهرباء؟ هؤلاء يريدون أن يبعدوك عن دينك وأنت تغفل وتظن أن الأمر بأيديهم، هذا سوء ظنكم بالله عز وجل. الله تعالى قادر أن يهلك أمريكا وأن ينصر دينه، بس لقوم يؤمنون به، يؤمنون بوعده، يصدقون بالدين، مش إذا إجرهان وإجرهان وإدهان وإدهان. إذا آمنتم بالله حق الإيمان وآمنتم بوعده فالله تعالى قادر، كما الله تعالى ألقى الآن الحرب بينهم تخفيفا عن المسلمين. الأمر الثاني، السبب، أول شيء السبب سوء ظن بالله، سبب الحرمان اللي نعيش فيه سوء ظن بالله. الأمر الثاني معصية الرسول عليه الصلاة والسلام، يا أخي المعاصي انتشرت في الناس. إذا طرابلس بلد الالتزام، شوف الفحش والفجور والتشبيح والاحتكار والغلاء والسرقة والجشع والنهب، ما في رحمة، ما هذا يرحم الثاني؟ هذه معصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك الأمة ابتليت بهذا الحرمان بسبب سوء ظنهم بالله وسوء معصيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن يرجعوا إلى الخير، لن يرجع لهم الخير إلا بطاعة صادقة وتوبة صادقة إلى الله عز وجل. أنت اللي بيظنوا من المسلمين أنه اللي لا ينقذهم إلا أمريكا فرنسا، منقول يا عمي أنتم لا تفهمون لا تعقلون، أمريكا هي اللي جابت حزب الله إلى لبنان، وهي اللي أعطته الشرعية لسلاحه، وهي اللي مكنت إيران في العراق، وهي اللي مكنت روسيا في سوريا، وهي اللي مكنت الحوثيين في اليمن، وهي اللي شرعت سلاح حزب الله، وهي راضية عن الهزب ولا تستغني عنه. أنتم تلجؤون إلى أمريكا تظنون المنقذة، وهي السبب خرابنا، بدل ما نلجأ إلى الله عز وجل الذي وعدنا فصدقنا وأعطانا. لذلك إذا لم تكن هناك توبة صادقة، وأهم شيء وحدة صف يا أخي، نحن بس إذا وحدنا صفنا، خاصة الشباب الملتزم، وحدنا صفنا على كلمة واحدة، نستطيع في طرابلس نفرض ما نريد، بنقول لهم بدنا نشغل المصفية والمرفأ ونمنع التشبيح ونمنع الاحتكار ونمنع التجار يغلوا الأسعار كما يريدون، ونفعل هذا بقوتنا بإذن الله. وما تستطيع الدولة تمنع، لأن منا فاضي أصلا. ولكن المشكلة فينا، ما في صدق. أول ما يطلع إنسان يقول لك بدنا نوحد الصف، بدنا نعمل مشاريع كذا كذا كذا، بدنا نعيد العزة المسلمين، أوف هذا الشيخ أبضان، هذا من أدري من دفع له، هذا فلان، هذا عميل، هذا كذا، نبقى متفرقين مشرزمين، نموت بالبطيء يوما بعد يوم، رجلا بعد رجل، نموت حتى نفنى، ولا نستطيع أن نتوحد بأمر الله عز وجل، أو نجتمع كما أمر الله، أو يتواضع بعضنا لبعض، أو يتنازل أحدنا للآخر. هذا الكبر في نفوسنا سبب ذلنا. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.